لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
العدوان الأمريكي السعودي يصعد من حربه الاقتصادية ويستهدف العملة الوطنية. الشعب اليمني يرد برفض الجبهات بالرجال. وبدعم دولي وإقليمي السوريون إلى مؤتمر سوتشي رغم العراقيل التي تصنعها الإدارة الأمريكية ومملكة آل سعود. كل هذا وتفاصيل أخرى نناقشها معكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، التي نستضيف فيها الخبير والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني معنا عبر الهاتف من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذ طالب الحسني.
أهلا وبالمستمعين الكرام.
نبدأ معك من سيد الكريم، من الأسباب التي نود أن تذكروها، ما هي الأسباب التي أدت إلى تدهور العملة الوطنية أمام الدولار والعملات الأجنبية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة لا يمكن عزل الحرب على اليمن والعدوان على اليمن باستهداف الاقتصاد، وأنه من نتائج الطبيعية قبل كل شيء، يعني قبل العمليات الاستهداف المتعلقة بالاقتصاد، أنه من نتائج الطبيعية في الحروب أن تهبط العملة الوطنية وأن يتضرر الاقتصاد، وبالتالي يكون هناك يعني يكون هناك تدهور للعملة الوطنية. هذا جزء مهم. الجزء الآخر وهو الأهم هو موضوع أنه العدوان ركز بدرجة أساسية في محاربة الاقتصاد وإيصال الريال المحلي إلى هذا المستوى من خلال خطوات كثيرة قام بها. الخطوة الأولى وهي موضوع العمل نقل البنك المركزي، وهو كان من الخطوات الأولى، والذي كان يدل والذي يدل بشكل واضح أن الهدف كان من نقل البنك المركزي وتدمير يعني تدمير على العملية السلسة المصرفية التي تحافظ على الريال اليمني، أنه لم يشغل في عدن. لو أنه تم تشغيل البنك المركزي في عدن لحافظ على مستوى الريال اليمني، ولكن الدليل الواضح أنه كان القصد هو تدمير العملة اليمنية وإيصال الريال اليمني إلى هذا المستوى، أن بنك عدن لم يشغل، بنك اليمن لم يشغل حتى في علم، وهذا يعني دليل واضح. وحتى من العدوان الأدوات تحددوا بهذا كثيرا في الفترة الأخيرة، أنه البنك لا يعمل والعملة الوطنية تداولت، يعني التعامل المصرفي كان هناك خلل. هذا واحد من الأسباب المهمة. هناك سبب آخر يعني هو متعلق بموضوع الاقتصاد، متعلق بموضوع مصرفي بحث، وهو أنه هناك يعني انعدام في السيولة للعملة الوطنية وأيضا العملة الأجنبية، وبالتالي يعني هناك عوز كبير جدا من هذه العملة النقدية التي أيضا كانت مخزنة، والتي كأبل الكثير منهم يعني احتكرها. هناك تجار ورجال أعمال، وهناك الكثير من الذين سحبوا إيداعاتهم في البنوك، وحتى البنوك خلت من العملات، وبالتالي هذا أيضا ضعف من عملية انهيار العملة الوطنية بجاء الدولار. وبالتالي هناك ثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول هو أن هناك هذه نتيجة طبيعية للحروب، وحصلت في كل الحروب في كل الحروب التي تواجهها الدول. الأمر الآخر، هناك استهداف متعمد، وهو الثاني، وهو استهداف متعمد لضرب الاقتصاد وضرب العملة الوطنية من خلال البنك المركزي وتعطيله.
نعم.
لا يتم تأثيره، وهذا ما تم.
طيب.
بالنسبة للبنك المركزي اليمني، الأمر الثالث هو العوز من العملة الوطنية ومن أيضا ومن العملة الأجنبية بسبب احتكارات الشركات، احتكار رجال الأعمال، احتكار الأموال. يعني البنوك اليوم ربما تشد من الإيداعات. وبداية الفترة الأخيرة عندما يراد اليوم معالجة موضوع الريال هو بحاجة إلى إيداع. حتى الآن السعودية تقول أنها أودعت 2 مليار دولار من العملة الأجنبية، لكن الحقيقة هناك شكوك كبيرة حول هذا الأمر، والشكوك لا تزال صحيحة. يعني لا يمكن على الإطلاق أن السعودية التي تعمدت أن تضر الاقتصاد بهذه الدرجة أن تنتج الاقتصاد.
نعم. طيب أستاذ طالب، الموقف الدولي من هذه الحرب الاقتصادية والحصار الخانق، يعني باعتبار ذلك انتهاك للقوانين الدولية التي يتغنون بها، أيضا جريمة حرب تستهدف جميع أبناء الشعب اليمني بلا استثناء، هل هناك موقف دولي ربما سيصدر مع أنه لم يصدر منذ 3 أعوام من الحصار؟
المجتمع الدولي هو شريك ومتواطع، ووجوده في العدوان ربما ويعتبر ورقة من أوراق السعودية. عندما نتحدث عن المجتمع الدولي نحن نتحدث عن مجموعة دول فقط هي مؤثرة على المجتمع الدولي ككل. نحن نتحدث عن أمريكا، عن بريطانيا، عن روسيا، عن الصين أيضا. هذا هو المجتمع الدولي، القوى الكبرى هو هذا المجتمع الدولي، يؤثر على القرار الدولي وعلى الإجماع الدولي وعلى بقية الدول، هي عبارة عن أعداد وأرقام. هذا المجتمع الدولي فقد مصالحه كثيرا في اليمن، يعني وبالتالي هو موقفه باتجاه السعودية. يمكن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أن تكملان اليوم في اليمن، أن يصبح موقف اليوم أن يكون موقع اليمن مختلف عن المربع الذي حافظوا عليه طوال الفترة الماضية. وهذه الهيمنة الأمريكية والبريطانية التي سعى الشعب اليمني من خلال ثورة 21 سبتمبر وما بعدها ومقاومة العدوان إلى مواجهتها. اليمن هو يواجه الهيمنة الأمريكية الدولية عليه، بالتالي لا يعني ليس هناك غرابة من أن يكون موقف المجتمع الدولي مع العدوان وضد اليمن، وهذا تجلى واضحا منذ القرار الدولي 23/12، ويعتقد أن روسيا والصين كانت مع اليمن مخطئا تماما، لأنه لو كانوا قد قرروا أن لا يقفوا مع العدوان كانوا من البداية سيقفون ضد القرار الدولي، ضد القرارات الأممية الأمنية الصادرة عن مثل الأمن ضد الشعب اليمني. يعني الحقيقة ليس اليمن هو من واجه المجتمع الدولي، أيضا إيران واجهت المجتمع الدولي، كوبا في الزمانات واجهت المجتمع الدولي، فنزويلا حتى الآن ربما تواجه كثيرا ما المجتمع الدولي، وسوريا واجهت كثير من المجتمع الدولي. فالحرب اليوم القائمة والمعركة القائمة والمعادلة هي بين إرادة شعبية وبين مجتمع دولي يريد أن يفرض سيادة، يريد أن يفرض هيمنة على اليمن إحدى قطبين، إما أن يكون اليمن مع الدائرة الأمريكية وترتبط مصالح الشعب اليمني والدولة اليمنية في هذه الدول. وبالنهاية يعني لن يستجد اليمن لأنه ارتبط بهذا المربع منذ السبعينات وما فوق، وإما أن يكون مع روسيا، ولكن روسيا حقيقة لم يعد لها يعني لم تعد
معول عليها
في اليمن، هي فقدت المصالح في اليمن بدرجة كبيرة منذ الفترة الماضية.
نعم. طيب مدى قدرة الحكومة اليمنية في استعادة العملة الوطنية لقيمتها أمام العملات الأجنبية؟ طبعا حكومة الإنقاذ، هل هناك مثلا استطاعة للحكومة، حكومة الإنقاذ، في استعادة هذه العملة؟
الحلول هي صعبة بالنسبة للحكومة الإنقاذ، ولكن ليست مستحيلة. الحلول بالنسبة للحكومة الإنقاذ هو المعالجة بقدر الإمكان للبنوك الأهلية الموجودة في العاصمة صنعاء، وعملية إدارة الدولة بمستوى جديد وبطريقة جديدة وبأدية جديدة لا تعتمد على بدرجة أساسية على ثلاثة المصارف التي كانت تحكم قبل العدوان. هناك كثير من الحلول والمعالجات لا المعالجة الفكرية، لأنه الحقيقة العملات كل العملات منذ أن ارتبطت ليس في شعب اليمن فقط وإنما كل المنطقة، منذ أن ارتبطت بالدولار فإن الدولار يتحكم كثيرا والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي يتحكم كثيرا بالاقتصاد اقتصاديات الدول. فعملية مواجهة هذا التدهور هي حقيقة بطيئة، يعني تحتاج إلى عملية اقتصادية بطيئة، يعني لا يمكن أن يلمس المواطن نتائجها في فترة وجيزة.
نعم.
وبالتالي طيب. الإصلاح الذي ممكن أن تقوم به الحكومة الإنسان
نعم.
هو حقيقة بحاجة إلى فترة طويلة حتى تتمكن.
نعم.
لأنه مواجهة العدوان اقتصاديا وبحاجة إلى وقت. الاقتصاد دائما يعني في كل الحالات هو بحاجة إلى صبر استراتيجي، هو بحاجة إلى طول نفس، وبحاجة إلى استراتيجية لابد من أن تكون لها أمد زمني كبير حتى تواجه وحتى تقاوم.
نعم. وبالتالي
خاصة أنه اليمن يعني اليوم الحكومة ترك تركة مهولة من الفساد، ترك من الخلل الكبير طوال الفترة الماضية، ويمكن معالجة هذا الخلل في الوقت الطبيعي وليس في العدوان. في الوقت الطبيعي تحتاج إلى وقت، فكيف يمكن وهي تواجه عدوان دولي ووطن عالمي؟
طيب كنا قد يعني كنت أود أن أطرح عليك سؤال الحلول التي يمتلكها الشعب اليمني لمواجهة الحصار وإغلاق الممرات والموانئ اليمنية من قبل هذه القوى الإجرامية والأمريكية السعودية، لكنكم أجبتم هو صبر استراتيجي طويل المدى، وكذلك أيضا رفض الجبهات بالرجال والصبر. ننتقل إلى مؤتمر سوتشي سيد طالب. الأرضية الأساسية التي ينطلق منها هذا المؤتمر، مؤتمر سوتشي الذي يجمع أطياف اللون السياسي السوري، ما هي هذه الأرضية التي تضمن النجاح؟
يعني عندما اليوم نتحدث عن الحرب السورية وعن القضية السورية والملف السوري، نحن نتحدث عن تصفية سياسية وحسم سياسي بعد الحسم العسكري. المعادلة السياسية اليوم يعني المعادلة الكاملة في سوريا انتقلت من المعادلة العسكرية إلى المعادلة السياسية، والمواجهة أصبحت سياسية بحتة. الميدان أصبح اليوم ربما لصالح النظام السوري، ومؤكد لصالح النظام السوري بعد تحقيق إنجازات كثيرة، وبنت المعارضة محصورة في 13% من المناطق التي كانت التي تسيطر عليها، وهناك معادلة مختلفة تماما. يعني حتى المعادلة الدولية والفرقاء الذين يشتغلون في سوريا يعتمدون على معادلة ربما كلها تتجه لمصلحة النظام السوري. النظام السوري اليوم يقصد أمام حسم سياسي. الحسم السياسي يتمثل ثلاثة مؤتمرات أساسية كانت. مؤتمر سوتشي وهو أهم المؤتمرات اليوم بعد أن أصبح مؤتمر جنيف غير مهم. المؤتمر الآخر هو مؤتمر فيينا الذي دعا إليه بمستورة بالأمن. الحاصل اليوم أنه هناك معارضات ترفض أن تشارك وهي منصات السعودية والقاهرة، لكن عندما لا تشارك فهي تخسر في المستقبل. وبالتالي اليوم يعني روسيا مثلما أثرت على الوضع العسكري في سوريا وحلفاء أيضا سوريا أيضا حلفاء النظام السوري إيران، هي اليوم تؤثر على الحل السياسي وعلى الحسم السياسي.
طيب.
تركيا التي هي اليوم ربما تمثل المعارضة بحاجة إلى أن اليوم تشتغل مع روسيا في كثير من الملفات من ضمن الملف السوري، الذي بحاجة أيضا أن ترضخ الكثير من الحلول السياسية. وبالتالي فإن سوريا ومؤتمر سوتشي يترجع إلى حسم الملف السوري. لم يعد هناك خطوط يمكن العودة إليها، مثلا إسقاط النظام، مثلا إزاحة الرئيس بشار الأسد، مثلا يعني الانتقال السياسي كما كان بصيغته في جنيف واحد، هذه كلها لم تعد موجودة. اليوم هناك خطوط جديدة، الخطوط الجديدة هي المشاركة المعارضة في الحكم.
طيب.
الفترة الانتقالية. طيب. البقاء على النظام تماما، تجاوز موضوع التقسيم سوريا، تجاوز موضوع وعقدة التي ظلت عقدة عند المعارضة السورية، عقدة وجود بشار الأسد في الحكم.
نعم.
وأصبحت الأمور يعني هذه خطوط يجب التحاور عليها فقط.
طيب أستاذ طالب، أتمنى أنه تكون الإجابة سريعة نوعا ما، لأنه لدينا أيضا كم من الأسئلة التي أود أن تجيب عليها أنت بإجابات مختصرة لو سمحتم، وأيضا الوقت أزف نوعا ما. ماذا يعني مشاركة الدولة السورية في مفاوضات مع هذه الفصائل المعارضة السورية، رغم أن هناك انتصارات وتقدم للجيش السوري في مختلف محاور الجبهات، أيضا سيطرة على الأرض السورية، ماذا تعني هذه المشاركة باختصار لو سمحت؟
نعم الحوار ويحاور من مربع قوي، وهو بالتالي يلبي أولا رغبة المجتمع الدولي الذي يعني يريد أن يقول أنه لا بد من إشراك للمعارضات، ولكن النظام السوري يعتمد على نقاط مهمة جدا، وهو التنفيذ، وهو القبول بهذه المعارضات الوطنية، وله شروط كثيرة في المعارضات التي يحاورها. ويمكن أن يغلق باب الحوار لأنه مهم في نهاية المطاف كحلول أساسية للملف السوري. لا بد من العودة إلى الحوار حتى ولو النظام السوري منتصر، والتعاون في الفترة المقبلة على قاعدة الانتخابات والدستور وما إلى ذلك. وهذا يدل بشكل واضح أن النظام السوري قوي، وليس طيب. أن النظام السوري ضعيف طيب. والقبول بالمعارضات وقبول بالتعددية السياسية وقبول بعملية سياسية جديدة في سوريا لا بد أن يأخذ النظام في نهاية المطاف.
طيب الأهمية الاستراتيجية لهذا المؤتمر، مؤتمر الحوار السوري الذي تدعمه روسيا وإيران،
له أهمية لأنه أصبح اليوم هو الأهم، يعني لأن جنيف لم تعد قادرة بالنهوض مجددا. يعني كانت جنيف لديها مخرجات سابقة، لكن الميدان السوري غير كل شيء، غير هذه المخرجات، لم تعد صالحة. أيضا المجتمع الدولي، نظام الحلف ما كان يسمى بحلفاء سوريا ومع ذلك حلفاء المعارضة السورية، لم يعودوا مؤثرين بالنسبة للمفاوضات التي كانت حاضرة مثلا في جنيف. أصبحت سوتشي هو الأهم لأنه هناك تغير في الميدان، وهناك تغير في الخارطة السياسية. يعني أصبحت اليوم ليس هناك جبهة واحدة سياسية، هناك عدة جبهات وعدة منصات. روسيا استطاعت وإيران استطاعت أن تسحب جزء كبير من منصات المعارضة السورية وأن تقبل هذه المنصات بجنيف، وطبقت اتفاقات خفض التوتر الذي أدى إلى إيقاف الحرب في كثير من المحافظات. وبالتالي أصبح النظرة إلى سوتشي أنه من أهم المؤتمرات، وليس جنيف وليس حتى فيينا الذي طيب. يدعو إليه بمثل مؤخرا.
نعم. طيب.
وبالتالي اليوم أصبح هذا المؤتمر هو الأهم لبقاء حتى المعارضة السورية تتجه إليه، ولذلك نجد أنه المعارضة السورية أو ما يسمى بالمعارضة السورية مترددة، يعني هي لا تريد أن تقطع وتقاطع سوتشي، وأيضا هي تريد أن تعمل بعض الشروط حتى تذهب إلى سوتشي، ولكن في النهاية حتى تثبت وجودها لابد أن تمر على مؤتمر سوري.
طيب دام أن فصائل المعارضة السورية معروف من يمولها، من يقف خلفها، خاصة النظام السعودي والأمريكي، مدى قدرة الإدارة الأمريكية والنظام السعودي ومن دار أيضا في فلكهم من إفشال هذا المؤتمر؟ يعني
الإدارة الأمريكية اليوم عادت لتعمل مع فصائل مختلفة تماما، يعني عرفت أو تيقنت وتأكدت أن الفصائل التي دعمت في الفترة الماضية هدمت وسرقت في سوريا، ولذلك اليوم الإدارة الأمريكية تعتمد على شكل آخر من المعارضات المسلحة وتسعى إلى تسليحها وهم الأكراد، لكن الأكراد يسيطرون على 26% من أرض سوريا، يعني وبالتالي وأيضهم مسلحين وأصبحوا يعني قاتلوا داعش الفترة الماضية واصبحوا يعني طرف مسلح وتمكن من إحراز انتصارات، بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعتمد عليهم، لكن تبقى قدراتهم محدودة لأنهم في نهاية المطاف أقلية، وهم يستفزون دول المنطقة تركيا وسوريا وإيران. وبالنسبة لذاك المحاربات الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال تصريح تيلرسون بالأمس، يعني هذا التصريحات هي جديدة، يقول أنه لابد أن تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على توازنها في سوريا. فكل مسعاهم اليوم أن يحافظوا بقدر الإمكان على توازنهم العسكري في سوريا فقط. هم غسلوا أيديهم من الجماعات المسلحة لأنها هزمت، وأدركوا يقينا أن الحرب في سوريا لم تعد لمصلحتهم، ولم يعني لم تعد اليوم لمصلحتهم بعد الحرب العسكري السوري.
نعم، وبالتأكيد سيعولون عليهم في الملف اليمني بشكل كبير. نأتي للسؤال الأخير سيد طالب، وأتمنى الإجابة في دقيقة واحدة. خيارات الدولة السورية في حال فشل هذا المؤتمر؟
الدولة السورية يعني هنا عدة خيارات، يعني هي تحارب وهي لا تعتمد بشكل رئيسي على المفاوضات أو على المؤتمر، أمامها أن تنجز إدلب مثلا، يعني معركة إدلب ربما تكون من المعارك المهمة بعد حالة إذا استطاعت أن تنتصر في إدلب، فستغير حتى الخارطة المفاوضات. يعني دخول إدلب يعني القضاء على الدور التركي في سوريا، وبالتالي القضاء على المعارضة التي تتحدث بلسان تركي، وهذا من الخيارات التي ربما ستكون بديلة للنظام في حال أنه فشل المفاوضات اليوم. فشل المفاوضات لا يضر الدولة السورية، لأنه في المطاف ستعود إلى استعادة الأرض، وهذا ما يقوله السوريون.
نعم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة مني ومن طاقم العمل في إذاعة صوت الشعب. أشكرك جزيل الشكر أستاذ طالب الحسني الخبير والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من لبنان. شكرا جزيلا كثيرا لك سيد طالب.
شكرا كثيرا لكم.
وأنا أتقدم إليكم مستمعينا الكرام ومجاهدين الأعزاء أينما كنتم في ربوع اليمن بأطيب التحايا، نشكركم على حسن المتابعة. نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية. دمتم في عز أبدي خالد، إلى اللقاء.
كنتم مع قضايا سياسية.